أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة الرابعة، المدير كقائد. كان الكلام في ماهية الإدارة، قلنا إننا سنبحث أربع نقاط، وقد تطرقنا إلى النقاط الثلاث الأولى في الدرس السابق، وهي: أولا تعريف الإدارة، ثانيا موارد الإدارة، ثالثا التسلسل الإداري. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى النقطة الرابعة والأخيرة من الفصل الأول، وهو بحثنا عن ماهية الإدارة. النقطة الرابعة، تصرف المدير كقائد. قلنا فرق بين المدير وبين القائد، فيشترك المدير والقائد في أمور: الأول الأمر والنهي، الثاني التخطيط، الثالث المراقبة، الرابع المحاسبة، الخامس المعاقبة. ولكن يفترق القائد عن المدير في أن المدير لا يشترط أن يرضي الموظفين، بل المهم أن تمشي المؤسسة والشركة وفق الأصول الإدارية والمعايير المطلوبة. بخلاف القائد فإنه لا بد أن يرضي جمهوره، ولا بد أن يكسب أمته. لذلك تجد بالنسبة إلى بعض المدراء تتكرر بعض المواقف من مرؤوسيهم، فيقول المرؤوس للرئيس: حسنا، بما أنك مدير إذن سأوافق على هذا الأمر، ولكن ذلك لن يستمر طويلا. ثم بعد مدة يقدم استقالته مثلا. فإذا المدير دائما تصرف كمدير يمشي وفق الضوابط من دون رعاية المشاعر، فإنه في نهاية المطاف لن يصح إلا الصحيح. فلو كان المدير يرى أن هذه الضابطة صحيحة وفي الواقع لم تكن صحيحة، فإن هذه المؤسسة ستفشل وسيخرج منها الكثير من الكفاءات. لذلك ينبغي أن يتصرف المدير كقائد وكزعيم يحتوي هموم موظفيه، ويحاول أن يطورهم وأن ينميهم وأن يرقيهم. أكثر الناس يؤمنون بهذه المقولة بأن القياديين ولدوا بالفطرة، وهذه المقولة أعتقد بها، وهي أن القائد يخرج من رحم أمه وهو قائد، ولكنه قائد بالقوة لا قائد بالفعل، يعني توجد عنده قابلية القيادة وقد تتفعل وقد لا تتفعل. أورأيت الأطفال عندما يلعبوا؟ راقبهم جيدا، ستجد أن أحد الأطفال دائما يتقدم المسيرة ويقول فلنذهب إلى هناك ولنلعب هنا ولنعمل كذا، وستجد إلى جانبه طفل آخر يقول جيد فلنطبق ما قاله فلان. فإن المبادر إلى اللعب هنا وهناك عنده روح قيادية، والموافق الأول تنفيذي بدرجة أولى، وتجد همج رعاع يميلون مع كل ريح، وأكثر الناس هم من العموم، والعينات نوادر. وينبغي أن تعصر الأمة رحمها عصرا حتى يجود عليها الدهر بقائد فذ وعظيم. ولذا ورد في الرواية إن لله عز وجل على رأس كل قرنين مجدد يجدد هذا الدين، يعني كل 100 سنة، كل قرن 100 سنة الله عز وجل يبعث شخصية فذة عظيمة تمثل قمة السمو والبطولة فتجري التغيير. ولكن قد يكون الإنسان ليست فيه جميع مقومات القيادة، ولكن فيه بعض المؤهلات التي يمكن أن ينميها ويقوم بدور قيادي. فكيف ينمي الروح القيادية؟ وما هي أهم الأمور التي يقوم بها المدير والقائد؟ أما كيفية تنمية الروح القيادية فهي خارج عن بحثنا في الإدارة، وما يخص بحثنا في الإدارة هو أساليب القيادة. ويمكن وصف الطريقة العامة للقيادة من خلال عدة أساليب أهمها 5. الأسلوب الأول الإعلام بالأمر فقط لتنفيذ القرار المتخذ. الثاني الإعلام بالقرار مع تبرير اتخاذه. الثالث الاستشارة. الرابع المشاركة. الخامس التفويض. ونشرح هذه 5 بشكل موجز تباعا. الأول الإعلام بالأمر فقط لتنفيذ القرار المتخذ، وهذا أبسط وأوضح أسلوب. فإذا أراد المدير أن يعطي قرار من دون أي مناقشة يقول المدير لموظفه افعل كذا افعل هذا وكفى الله المؤمنين القتال، لا يحتاج إلى مناقشة. وهناك مبدأ عسكري في الجيوش يقول نفذ ثم ناقش. في الأمور العسكرية ما في ناقش ثم نفذ. اضرب الصاروخ، لماذا؟ ما يمشي الأمور. اضرب بالطائرة، اضرب الصاروخ، رأسا لابد أن ما ينفذ، محاكمة عسكرية. في الأمور العسكرية ما يحسن أنه ملاحظة ومشورة وكذا. في الأمور العسكرية تنفيذ. ولنضرب لكم قصة واقعية، وإن كان خرجنا عن درسنا لكنها تفيدنا في مدرسة الحياة. حدثني أحدهم ممن شارك في الجبهة في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية في الحرب العراقية الإيرانية، يقول ذهبنا في سرية للهجوم على الجيش العراقي، ورسم قائد الفرقة خطة للهجوم، وحينما انتهى وأردنا أن ننفذ قلت لصاحبي هذه الخطة إن نفذناها سنهلك وسنموت، عندي ملاحظات. فقال اذكرها. فقلت له 1 2 3 4 وبينت الملاحظات. فقال لي أحسنت، جميع الملاحظات صحيحة، ولكن لا تتفوه بكلمة واحدة واسكت. قلت سبحان الله، لماذا؟ قال لأننا إن هجمنا الآن يحتمل أن ننتصر ويحتمل أن نموت، ولكن إن طرحت إشكالاتك فإن الفرقة ستنقسم، وإذا انقسمنا فقطعا كلنا سنموت ولا يوجد خيار آخر أن ننتصر، فالأفضل أن تسكت ولعلنا ننتصر. يقول فسكت وانتصرنا، ولو كنت قد تكلمت لمتنا جميعا. إنه مثال من مدرسة الحياة. كثيرا ما تلحظ أخطاء اجتماعية، أخطاء سياسية، أخطاء إدارية، ولكن ما كل ما يعلم يقال. أن تبوح بكل ما لديك هذا يحتاج إلى معرفة كيف ومتى ولماذا، كيف توصل الرسالة ومتى توصل الرسالة ولماذا توصل الرسالة. عموما الأمر الأول، الأسلوب الأول في القيادة إعطاء الأمر فقط. الأسلوب الثاني الإعلام بالقرار مع تبرير اتخاذه، هذا يعبر عنه بالفارسية هرف مستدل، يعني إيراد الكلام مع دليله. وهذا يصلح لإقناع المرؤوس المعارض. فبعض الموظفين والمرؤوسين عندهم عناد أو مشاكسة فيحتاج إلى الإقناع، فتقول له افعل لأن هذا هو الخيار الأمثل. نعم.
أول يوم بيتعلم.
كيف لو بيتعلم؟
بيتعلم يعني أسرار الأمور، مو بس
يمشي شغله. أسباب كثيرة، يريد يتعلم إلى آخره. نعم. بارك الله بكم. الأسلوب الثالث الاستشارة، فأحيانا لا يذكر الرئيس القرار فقط، ولا يذكر الرئيس القرار مع تبريره، وإنما يشاور المرؤوسين والموظفين، ما رأيكم في كذا، وكل يدلو بدلوه، وبعد أن يدلو بآرائهم يقول بناء على آرائكم قررت كذا. فهذا نوع من الاهتمام بالآخرين وإعطائهم مسؤولية وقيمة. الأسلوب الرابع المشاركة في الرأي، وهذا يكون بطريقة أن يدعو جميع المؤثرين ومن يتعلق بهم الرأي للاشتراك في إصدار القرار. والفرق بين الاستشارة والمشاركة في الرأي أن الذي يقرر في المشاركة هو الرئيس بناء على مشورة الفرد أو الجمع، وأما الذي يقرر في الأسلوب الرابع هو المجموع لا الرئيس. وفرق كبير بين قرار يتخذه فرد بناء على مشورة وبين قرار يتخذه جمع. يقول علي عليه السلام لابن عباس لك أن تشير علي، ولكن إذا عزمت فتوكل على الله. أنت تشير عليه، ولكن إذا قرر أمير المؤمنين لا بد أن يتوكل الجميع على الله. لذلك الآية الكريمة تقول وشاورهم في الأمر، فعل الأمر شاورهم، فإذا عزمت فتوكل على الله، لم تقل الآية فإذا عزمتم أو فإذا عزموا فتوكل على الله، قالت وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت أنت يا رسول الله فتوكل على الله، ولم تقل الآية وشاورهم في الأمر فإذا عزموا فتوكلوا على الله، فإذا عزموا أو عزمتم فتوكلوا على الله. الأسلوب الخامس والأخير أسلوب التفويض، والتفويض إما أن يكون إلى فرد وإما أن يكون إلى جامع، وهذا مبحث في الإدارة فيه كتب اسمه أصول تفويض الصلاحيات. فتارة يفوض الصلاحيات بشكل مطلق، وتارة يفوض الصلاحيات بشكل مؤقت، تارة يفوض جميع الصلاحيات، وتارة يفوض بعض الصلاحيات. فالرئيس أحيانا يحتاج إلى التفويض، يعني التخويل، يخول فلان في الذهاب يرأس الاجتماع عنه، يشارك في المؤتمر نيابة عنه، يشارك في المفاوضات نيابة عنه، يقرر في بعض الصفقات نيابة عنه، هذا ما يقال له التفويض. يبقى الكلام ما هو الأسلوب المناسب وما هو الأسلوب القيادي الأمثال؟ تختلف طبائع الناس، بعض الناس يفضل الأسلوب الأول القرار فقط لأنه يحب الاختصار وليس لديه مزاج للمناقشات، فهو يقول هذا هو القرار ونفذ، شاء من شاء وأبى من أبى، وفي المقابل توجد شخصية أخرى تحاول أن تكسب المرؤوسين وأن تكتسب محبوبية وشعبية بينهم، فهي تسعى لمشاورتهم أو إبراز أهميتهم وجعلهم يقررون أو لا أقل يذكر لهم القرار مع تبرير القرار. إذن الناس تختلف، هي أنماط وأمزجة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أي هذه الأساليب هو الأنسب والأفضل؟ والجواب يختلف الأسلوب باختلاف الظروف. فلو كانت السفينة ستغرق أو المبنى يحترق، هل يحسن المشورة أو اتخاذ القرار من جمع أو تبرير الموقع؟ فلا شك ولا ريب أن الأسلوب الأول هو الأفضل، وهو اتخاذ القرار من دون بيان تبرير وغير ذلك، لأن السرعة تقتضي اتخاذ القرار من دون بيان مبرراته. ولكن لو كانت المؤسسة تريد أن تعقد صفقة ولها تأثير على المستقبل هذه المؤسسة أو الشركة، فإن الأفضل هو اتخاذ أسلوب المشورة أو القرار الجماعي أو تفويض الصلاحيات إلى جمع. إذن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل يخضع للظروف والعوامل. فينبثق السؤال الآخر، ما هي هذه العوامل؟ أنتم تقولون إن اختيار الأسلوب القيادي الأمثل والمناسب يخضع للظروف المختلفة، فما هي هذه الظروف التي تتحكم في صياغة القرار الإداري؟ الجواب 4 أمور. الأول الوضع الحالي، الثاني أشخاص الحدث، الثالث نضج الفريق، الرابع بيئة المؤسسة الإدارية. ونتحدث عن هذه الأمور الأربعة تباعا. الأول الوضع الحالي. أول عامل ينبغي أن يوضع في الاعتبار هو الوضع الحالي الذي يحيط بالرئيس والقائد والمدير. فلو كان الوضع الحالي طارئ كغرق سفينة أو احتراق مبنى، فإن هذا يستدعي اتباع الأسلوب الأول. ولو كان الوضع الحالي هو القيام بصفقة لها أثرها على مستقبل المؤسسة الإدارية في المستقبل الطويل وعلى الأمد البعيد، فإنه قد يحسن اتخاذ أسلوب المشورة. العامل الثاني أشخاص الحدث. من الواضح أن الأشخاص مختلفين، ومن المعيب أن لا تفرق بين الموظف الجديد والموظف القديم الخبير، فإن الموظف الذي عمل سنين متطاولة ولديه خبرة في العمل ينبغي أن تعطيه اعتبارا وقيمته، وقد تشركه في صناعة القرار، بخلاف الفرد الجديد الذي انضم إلى المؤسسة الإدارية والذي ربما لا يعرف شيئا عنها، فلا يحسن إقحامه بقوة في كل شيء. وهكذا فإن شخصيات الأفراد تختلف، فإن بعض الأشخاص من النوع الحساس جدا الذي يحتاج إلى رعاية مشاعره وعواطفه، بينما أشخاص أخر ربما يكون مسلوب العاطفة. وهكذا قد يكون هذا الشخص من النوع العنيد والمشاكس، وقد يكون من النوع الممتثل والتنفيذي. والعقلية عقليتان، عقلية تنفيذية وعقلية إبداعية. هناك شخص إذا تعطيه مهمة يبدع فيها، وهناك شخص يقتصر على القدر المتيقن وينفذ ما تقوله حرفيا، ويوجد شخص ثالث لا ينفذ ولا إبداع، بل يعدم الإبداع والتنفيذ معا. النقطة الثالثة والعامل الثالث، نضج فريق العمل. فإن فريق العمل إذا كان من المخضرمين فإن التعامل معه يختلف عن إذا كان فريق العمل من المبتدئين. والجلسة الأولى للمدير مع مرؤوسه هي التي ترسم العلاقة، لأن الموظفين والمرؤوسين من أول جلسة ينتظرون مسؤولياتهم، حدود مسؤولياتهم وظائفهم. فإذا اعتنى بهم المدير وأعطاهم ثقته فإن هذا الوضع يختلف فيما إذا لم يعرهم المدير أي اهتمام. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا الأمر، بيئة البيئة الإدارية، بيئة المؤسسة الإدارية. ولا بد أن نلحظ تجارب المؤسسة الإدارية السابقة، فالوضع الحاضر ليس مفصولا عن الماضي، والمستقبل مرهون بالحاضر والماضي، وبالتالي لا بد من ملاحظة التجارب السابقة للمؤسسة الإدارية وملاحظة نظامها واهتمامها وطريقة العمل فيها وأهدافها. والبيئة الإدارية تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة. فالضابط الذي يعمل في الجيش لا بد أن يتبنى أسلوبا مختلفا عن مدير في قسم التسويق، والبناء الذي اعتاد أن يكون صارما مع عمال البناء يصعب أن يدير مؤسسة إعلامية تحتاج إلى حس مرهف وتعامل حسن مع الإعلاميين. والخلاصة، خلاصة الفصل الأول، الأول الإدارة هي إنجاز الأهداف من خلال الناس. والآن كلامنا في المحور الأول، ما هي الإدارة؟ ما أخذناه في هذا الفصل الأول أو المحور الأول، أولا تعريف الإدارة هي إنجاز الأهداف من خلال الناس. الثاني، الموارد الأساسية الموجودة للمدراء هي 5 أمور: أنفسهم، الناس، العمليات، المال، والمعلومات. الثالث، تمر كل الإدارات بالتسلسل الآتي: أولا التخطيط، ثانيا التنظيم، ثالثا التطبيق، رابعا التحكم. النقطة الرابعة، الاتصال الفعال للمدير وسيلة ضرورية، وتواصل المدير مع المدارين والرئيس مع المرؤوسين هو المفتاح الرئيسي لأنشطة أي مؤسسة. النقطة الخامسة والأخيرة، لا بد أن يتمتع المدراء بشخصية قيادية قوية، وأن يستخدموا الأسلوب المناسب لهم في قيادة الآخرين واتخاذ القرارات. وهذه الأساليب ستة: أولا الإخبار بالأمر لتنفيذ القرار، الثاني الإخبار بالقرار مع تبرير اتخاذه، الثالث الاستشارة، الرابع المشاركة في الرأي، الخامس التفويض. ويختلف الأسلوب القيادي المتبع باختلاف الوضع الحالي الذي يحيط بالمدراء والحدث والأشخاص ونضج الفريق وبيئة الشركة. هذا تمام الكلام في الفصل الأول، ماهية الإدارة. الفصل الثاني إدارة النفس، وإن شاء الله نأخذها في الدرس القادم. وقبل أن نختم نشير إلى هذه النقطة الإدارية المهمة، وهي إننا تكلمنا عن المدراء ولم نتكلم عن من يدارون، وإننا تكلمنا عن الرئيس وإلى الآن لم نتكلم عن المرؤوسين. أفلا نذكر لكم نكتة؟ لا تضحك، وإنما ترتبط بالمرؤوسين. فالمرؤوس والموظف على ثلاثة أقسام: قيادي، مستشار، مراسل. ويتضح هذا من خلال المثال التالي: إذا حصلت مشكلة في المؤسسة، فإن جاء الموظف واقتصر على إخبار المدير بالمشكلة فهذا الموظف مراسل، وإن جاء الموظف إلى المدير ونقل له المشكلة مع اقتراح لحل هذه المشكلة فهذا الموظف مستشار، وإن جاء الموظف إلى المدير ونقل المشكلة وقد بادر إلى حل المشكلة فهذا الموظف قيادي. مثال ذلك: لو المدير لم يأتي من أول الصبح والمؤسسة عندها معاملات تجارية عبر البنوك، وأقدم البنك على إغلاق حسابات المؤسسة، فإن جاء المدير وجاءه الموظف وقال اليوم البنك أغلق جميع حساباتنا فهذا الموظف مراسل ينقل الخبر، وإن قال الموظف أيها المدير لقد أغلقوا جميع حساباتنا ومدير هذا الفرع عنيد وأنا أقترح أن تكلم مدير البنك المركزي لكي يفتح الحسابات وأنت عندك علاقة معه فهذا الموظف مستشار، وإن قال الموظف لقد أغلق اليوم جميع حساباتنا، أو قطعوا التيار الكهربائي عنا ولم أشأ أن أزاحمك، وقد ذهبت إلى إدارة الكهرباء وأرجع الكهرباء، وقد ذهبت إلى مدير البنك وتفاهمت معه وفتح الحسابات، فهذا الموظف قيادي، وأنت كمدير لا ينبغي أن تنظر إلى الجميع بالسواسية. نعم في الخدمات العامة تنظر إلى جميع الموظفين بالسواسية، ولكن في المؤهلات الخاصة ينبغي أن يكون المدير نبيها، يشخص القيادي من المستشار من المراسل، ويوجد البليد الذي ليس بمراسل فضلا عن أن يكون مستشارا أو قياديا. هذا تمام الكلام في الفصل الأول في ماهية الإدارة. يبقى الكلام في موارد الإدارة. أول مورد إدارة النفس. قلنا أنت ماذا تدير؟ إما تدير نفسك أو الآخرين، هذان موردان بعد، أو تدير العمليات بينك وبين الآخرين، أو تدير المال في المؤسسة، فهذه ماذا؟ أو تدير المعلومات في المؤسسة، فهذه خمسة. أولا إدارة النفس، ثانيا إدارة الآخرين، ثالثا إدارة المعلومات، رابعا إدارة العمليات، خامسا إدارة المال. قلنا المعلومات. هذا تمام الكلام في الفصل الأول ما هي الإدارة. الفصل الثاني إدارة النفس، يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.